فيسمى النفل تطوعا. فصلوات الرواتب قبل الفريضة وبعدها تسمى تطوعا، وصلاة الضحى وقيام الليل ونحو ذلك صلاة تطوع، وكذلك صيام الست من شوال وصيام الاثنين والخميس وصيام تسع القعدة وصيام يوم المحطم ونحو العاشر المحطم ونحو يسمى صيام تطوع. وهكذا الحج بعد الفريضة يسمى حج تطوع، فهكذا الصدقة بعد الزكاة تسمى صدقة تطوع، فهي مستحبة. يستحب للمسلم أن يكثر من الصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ورد ذلك في الحديث. وقد رغب الله تعالى فيها في الصدقات ونحوها في آيات كثيرة. قال تعالى ومنه قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إلى قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والآيات في الأمر بالصدقة كثيرة. كان الصحابة رضي الله عنهم يمتثلون هذه الآيات فيكثرون من الصدقات والنفقات ويحرصون على إخفائها، وذلك لأن إخفاءها أدل على الإخلاص، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال التي يستحق بها صاحبها أن يظله تحت ظله، بقوله سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومع ذلك يجوز إعلانها، لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أباح إنفاقها وصد الصدقة بها علانية. فيستحب أن لا يغفل الإنسان عن الصدقة تطوعا. ثم ذكر أنها في رمضان أفضل لمزية الزمان وفضيلته، ولقول بعض السلف إذا دخل رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة يعني بالصدقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. وكذلك في أوقات الحاجة، وقدر أن هناك أوقات تشتد فيها الحاجة، يعني يكثر فيها الفقراء والمعوزون، فإن الصدقة في هذا الوقت أفضل صدقة التطوع. إذا كثر الفقراء والمحتاجون ومثلا أبناء السبيل المنقطعون ونحوهم، فصدقة التطوع في هذا الزمان وذلك الوقت أفضل منها في غيره. ثم يقول وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. ولما باع غلام رجل كان قد دبره قال ابدأ لنفسك فتصدق عليها. وجاءه رجل ولما أمر بالصدقة قال له رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك، وقال عندي آخر قال أنت أبصر به. وقد مدح الله الذين يتصدقون بما يجدون في قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم يتصدقون بما وصلوا إليه من قليل أو كثير ولا يزهدون فيه إذا كان قليلا. عندنا الصدقة بجميع ما يملك هل تجوز أم لا؟ فمنعها قوم وقالوا إن في هذا تضيعا للأهل. وقد ورد في حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، يعني من تلزمهم مؤونته، أن يضيعهم يعني أن يخرج ماله كله ويتصدق به ويبقى فقيرا هو وأهله ويتكففون الناس، أو أن يخلد إلى الأرض ويترك التكسب ويترك طلب الرزق ويترك أهله جياعا يعوزهم ذلك إلى أن يسأل الناس ويتكففوهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. كذلك إذا تصدق بجميع ما يملك وبقي في حاجة. إن قد روي أن رجلا جاء بجميع ما عنده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يأتي أحدكم بجميع ما عنده ويقول هذا صدقة لله خذه وتصدق به على أهلك، أو كما قال. بعض العلماء أجاز أن يتصدق بجميع ما يملك لقصة الصديق، الحديث المشهور عن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر فأتيت بنصف ما عندي. فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. فقال خيرا، وإن أبا بكر جاء بكل ما عنده. فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة بكل ماله، ولكن عرف أن له كسب وحرفة يستطيع بها أن يعف نفسه عن التكفف وعن الحاجة إلى الناس، فهذا هو السبب في كونه منع ذلك الرجل الذي جاء بكل ماله. وأقر أبا بكر لما جاء بكل ما عنده. فالحاصل أنه إذا تصدق بكل ما يملك وليس له حرفة ولا كسب فإنه يأثم، حيث يعرض نفسه للحاجة ولشدة الفاقة، وكذلك يعرض أهله. أما إذا وثق من نفسه بالتوكل وبالصبر وبعدم التكفف للناس وإظهار الفاقة والحاجة إلى أحد، وبعدم الشكاية إلى الناس أن يشكو إليهم إني فقير إني افتقرت إني جاز له أن يتصدق بكل ما عنده. هذا هو ما يتعلق بالصدقات. إلى هنا ينتهي كتاب الزكاة. بلا شك كتاب النار إثمن أن يضيع من يموت. شوف
مولى الموت
بعد
يدخل ولا لا؟
ظاهر الإطلاق أنه يدخل. نعم، لأنه في الأصل يرجع إلى المعتق الأصلي، معتق المولى، معتق المعتق، لأن معتق المعتق يرث. إذا كان عندنا مثلا عتيق مات ولم يوجد له من يرثه إلا معتق المعتق، ورجع إليه إرثه، بخلاف ما إذا كان المعتق موجود. إذا كان عندنا المعتق ومعتق المعتق، فالمال أو الميراث المعتق الأقرب، لكن الجميع يعتبرون من القبيلة، لأن المولى ينسب إلى تلك القبيلة، ومولاه يلحق بتلك القبيلة، فإذا كان فحينئذ ينسب إليه، ويقال الهاشمي بالولاء، سواء كان هو أعتقه رجل هاشمي أو أعتقه من أعتقه الهاشميون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتق فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا راه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
من كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك، هكذا تسمي العرب كل إمساك صوم، حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوما. قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني صمتا، فلا أتكلم، إمساكا عن الكلام. والإمساك أيضا عن الحركة يسمى صياما، كما في قول الشاعر: خيل صياما وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تأكل تعلو كل جمع. ثم الصيام شرعا الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويعرفه بعضهم بأنه إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، إمساك مخصوص يعني ليس هو كل إمساك كالحركة كالكلام والحركة، بل إمساك عن الأكل ونحوه، إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة وهي الطعام والشراب والوقاع ونحوه، من شخص مخصوص هو المكلف البالغ العاقل من شخص مخصوص في وقت مخصوص وهو نهار الصيام. ثم قوله هنا ذكر قرأنا الآن مسائل، الأولى قوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، من كلمة يجب يعني يلزم، ولم يذكر هنا من يجب عليه، ولا شك أنه إنما يجب على البالغ دون من لم يبلغ، العاقل دون المجنون. وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، مشهور ومعروف، ليس فيه خلاف بين المسلمين، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، وذلك لاشتهاره بين أفراد من ينتسب إلى الإسلام، فهو واجب ديني. دليله كتب عليكم الصيام، هذا الكتب بمعنى الفرض، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر، والأمر بالوجوب. والرسول عليه السلام أخبر بأنه من أركان الإسلام لما فسر الإسلام بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، قالوا أتصوم رمضان. ولما قال بني الإسلام على خمس ذكر منها صيام رمضان، هذا ونحوه دليل على أن صوم شهر رمضان واجب متحتم. والواجب كما تعرف ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا. ثم متى يجب؟ يجب برؤية هلاله، وسيأتي أنه يصام برؤية عدل ولو أنثى، ولو امرأة يصام برؤية عدل ولو كان ذلك العدل أنثى. ثم ذكر أنه برؤية هلاله، يعني متى رؤية هلاله وجب الصوم، وذلك لأنه يتحقق دخوله ويصدق أن الذين رأوه أو أخبرهم من رآه قد شهدوه، والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهلاله الهلال هو رؤية القمر متأخرا عن الشمس غائبا بعدها، فإذا رؤية بعد غروب الشمس هلالا فإنه يتحقق دخوله، وإن رؤية محاذيا للشمس أو سابقا للشمس فهو تابع للشهر الذي قبله. عندما يكون في آخر الشهر تكون رؤوسه إلى أسفل، يرى في الأفق وقوسه متقوس، ولكن رأسه إلى تحت. فإذا هل صارت رأسه إلى فوق، فإذا يختبر الذي رآه، هل رأيته وهو رأسه إلى تحت فهو غائب قبل الشمس فلا يعتبر هالا، أم رأيته وقد ارتفع وصار قوسه إلى فوق ورأسه إلى فوق فهو قد هل؟ وذلك أن القمر يستمد نوره من الشمس، إذا قرب منها حاذاها، وصارت الشمس على حافة، يعني على حافة الشمس، ما سطع منه إلا حافة دقيقة، حافته التي تليها، ما أنار إلا هذه الحافة التي تليها، لأنه ما صار مقابلا له، فلا يسطع منه إلا حافة دقيقة، فتغيب الشمس ويتأخر بعدها وتكون حافته هذه منيرة، وأما طرفاه منا فقد اختفى عن الشمس فلا يكون مضيئا. إذا كان قدامها فإنه يضيء منه أيضا حافته وطرفه الذي يليها وأسفله مختف عنها فلا يكون مضيئا، فيغيب قبلها مثلا إذا غاب محاذيا لها، أحيانا يغيب وهو محاذي لها، فيكون الذي إذا غاب وهو محاذي لها لا يضيء منه إلا حافته من هنا أو حافته من هنا. فإذا غاب وهو محاذي لها، غاب معا أو غاب قدامها ولو بلحظة، فهو للشهر للسابق، فإذا غاب بعدها بلحظة أو لحظات تحقق أن الشهر قد دخل. وكلما تأخر عنها ازداد نوره، وذلك لأنه يسير في فلكه، وكلما تأخر ازدادت مقابلته لها حتى يقابلها مقابلة تامة في نصف الشهر، فيكون هو في المشرق وهي في المغرب، يسطع فيه ضوءها فيكون مضيئا ضوءا كاملا، هذا في نهاية الشهر. وكلما قرب منها في آخر الشهر أخذ يمحي نوره شيئا فشيئا، ويكون في الليلة الأولى إما غائبا بعدها بدقيقة أو بنصف دقيقة أو بدقائق أو نحو ذلك، في الليلة الثانية يتأخر بعدها منزلة، منازل القمر 28 منزلة، يقسم عليها إنها والليل 24 ساعة، تقسم على 30 يوم أو 29 يوما، فغالبا أن بين كل منزلتين ساعة إلا ربع. فإذا غاب في الليلة الأولى بعد الشمس مثلا بدقيقة، في الليلة الثانية يتأخر بعدها ب 46 دقيقة، وفي الليلة الثالثة يتأخر بعدها بساعة ونصف، وهكذا بين كل منزلتين ساعة إلا ربع أو أكثر بقليل. إذن رؤيته في آخر الشهر، يعني في أول الشهر، لمن كان حديد البصر بعدما يغيب تغيب الشمس، يعني إنما يراه من كان حديد البصر ناظرا له بإمعان إذا غاب بعد الشمس فيحتسب. أما في الليلة الثانية فإنه يراه الجميع، حيث أنه يتأخر عن الشمس ساعة إلا ربعا، وفي الليلة الثالثة يغيب وقت العشاء. ثبت عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لمغيب القمر للثالثة، يعني إذا غاب القمر للثالثة يصليها، أي في الساعة، أي بعد مغيب الشمس في ساعة ونصف، وهو وقت غروب الشفق. يقول: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: فإن لم يرى مع صاحب الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، ويحرم ليلة الثلاثين، يعني بعد مضي 29، يحرم صيام يوم الثلاثين إذا لم يرى مع صاحب، ويكون عند الفقهاء فقهاء الحنابلة هو يوم الشك الذي نهي عن صومه. في حديث عناق: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حملوا يوم الشك على أنه يوم الثلاثين مع الصحيح، مع أنه إذا لم يرى ليلة الثلاثين مع الصحيح فإنه يكون من شهر شعبان. قد ثبتت الأحاديث الصحيحة بإكمال شهر شعبان 30، وقد ثبت عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شهر شعبان أو من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يعني يأمر الناس أن ينظروا هلال شعبان حتى إذا رأوه عرفوا دخول شعبان، حتى يبنى عليه شهر رمضان، ثم يعد أيام شعبان. فإذا رؤي ليلة الثلاثين من شعبان هلال رمضان صام، وإذا لم يرى أمر بإكمال شعبان 30. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، يعني مرة 30 ومرة 29، ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيصاموا برؤية هلال رمضان. فإذا لم يرى ليلة الثلاثين أكملنا شعبان 30، وهكذا رمضان نصوم إذا رأينا هلال رمضان، ثم نستمر في الصيام حتى نرى الهلال أو حتى نكمل شهر رمضان 30، ثم نفطر ولو لم نره. هكذا جاءت الشريعة، وجاءت أيضا بالاعتماد على الرؤية لا على الحساب، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية فاقبروا له. فأخذ العلماء من قوله وصوموا لرؤية أن أمة الأمية أنه يعتمد في شعبان ورمضان على الهدى، لكن قال بعضهم إذا وجد زمان زالت فيه الأمية أصبح الناس ليسوا أميين بل يعرفون يكتبون ويحسبون، فإنهم يعتمدون على الحساب، يعتمدون على الحساب، وهو أنهم يجعلون شهرا تاما وشهرا ناقصا، لأن هذا هو المعتاد، أن الأشهر شهر يصير كاملا 30 وشهر بعده يصير 29 في السنة الكبيسة البسيطة، وفي السنة الكبيسة يكون 7 أشهر تامة و5 ناقصة من تلك السنة. فعلى كل الجمهور على أن الحكم باق ولو زالت الأمية وصار الناس يحسبون ويكتبون، لأنه جعله حكما عاما، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته فهو باق لمن بعده. قوله فإن لم ير ناهل أن أصحوا ليلة 30 أصبحوا مفطرين. المسألة الثالثة
هذا يوم الشك من باب الاحتياط،
يعني ما يصومونه
يعني باب الاحتياط، يعني عشان يكون مرنا رمضان أو شعبان أو كذا.
لما نراه تحققنا أنه من شعبان، لأنه لو ما دام هناك صحب، لو كان من رمضان لرأينا الشمس صافية والجو صافي.
إذا كان هناك غي
المسألة الاعتمادة. المسألة الثالثة قوله وإن حال دونه غائم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذه المسألة خلافية، مسألة طال فيها الخلاف وألفت فيها المؤلفات وانتصر فيها كل لمذهبه. عن أحمد فيها روايات، منها الذي نصره صاحب الكتاب وغيره أنه إذا لم يرى ليلة 30 حال دونه غيم أو قتر فإنهم يصومون يصبحون صياما، واستدلوا بأدلة، منها ما روي عن عائشة وغيرها أنهم قالوا لا أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يقولون هذا اليوم مشكوك فيه، يمكن أنه هل ولم نره لحيلولة هذا السحاب وهذا القطر دونه، فما دام أنه محتمل فنصومه احتياطا حتى نحتاط لديننا ولا نفطر يوما من رمضان، فإن فطر يوم من رمضان ولو مثلا بغير عذر يعتبر تساهلا أكلا في رمضان بغير حق. هذا دليل. ومن أدلتهم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. هكذا اتفق عليه البخاري ومسلم وغيرهما من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. وقالوا معنى اقدرونه ضيقونه، يعني أعطوه أقل تقدير، أعطوا شعبان أقل تقدير، قدروا أن شعبان 29 هم رسوم. وقالوا القدر بمعنى التضييق وارد في القرآن، فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق، يعني ضيق عليه رزقه. وقوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قدر عليه يعني ضيق عليه رزقه، فقالوا اقدروا له يعني ضيقوا له واجعلوه أقل تقدير. هذا دليلهم. واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر وهو راوي الحديث، قالوا كان ابن عمر إذا كان ليلة 30 من شعبان بعث من ينظر إليه، فإن كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، وإن كانت قترا أو غيما ولم يرى الهلال ليلة 30 أصبح صائما. فهذا تفسير منه للحديث، والراوي أعلم بما روى. هكذا استدل الفقهاء الذين قالوا يجب صوم ليلة 30 من شعبان إذا كان دون منظره غيم أو قتر. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي مذهب الجمهور أنه لا يصوم، ولو قدر أنه هل في تلك الليلة، يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه النهي عن صلة رمضان بغيره، ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه، يعني كعادة من يصوم اثنين أو خميس ووافق أنه آخر شعبان، فلا تقدموا نهي عن صلته بشعبان، كما أنه لا يوصل بشوال بل يفطر يوم العيد، فكذلك لا يوصل بشعبان. هذا دليلهم. ومن جملة أدلتهم الأحاديث التي في الصحيح والتي فيها الأمر بإكمال العدة، فإن هناك روايات كثيرة فيها قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، وقال في رمضان فإن غم عليكم فصوموا 30، فأمرهم مع الغيب أمرا صريحا بأن يكملوا عدة شعبان 30 ثم يصومون، لأنه أكثر ما يكون شعبان أو الشهر 30 يوما لا يزيد على 30، فعرف أننا إذا أكملناه حققنا دخول الشهر فلا نصوم إلا بعدما نتحقق. وإذا صمنا في ذلك اليوم الذي هو يوم الغيم وهو يوم 30 صمنا مع شك، فدخلنا في من صام يوم الشك المنهي عنه في حديث عمار قوله صلى الله عليه وسلم قوله عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الحاصل أن عن الإمام أحمد روايتان، هذه أدلتهما، ولكن الجمهور على أنه لا يصام ليلة 30 إذا كان هناك غيم لصراحة الأحاديث وكثرتها التي فيها، فأكمل عدة أو فصوم 30 أو فأكمل عدة شعبان 30 يوما، فهي أوضح من قوله فاقدروا له. وأيضا فإنه ورد في رواية فاقدروا له 30. وإن لم تكن في الصحيحين حديث ابن عمر لكنها مفسرة لأقدروا له بمعنى أعطوه قدره، يكون حينئذ أقدروا له يعني أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو 30 يوما. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة وهي أنه إن صام الإمام صام الناس معه سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، وإن لم يصوموا فلا يصام، لأنه ورد في أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، أو في حديث آخر الحج يوم يحج الناس، فجعل الأمر منوطا بما عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلد على الصيام فإنك تصوم معهم، وهكذا على الفطر، وهكذا سائر الأنواع يعني كالحج والأضحى ونحو ذلك. عرفت بذلك أن الأرجح هو قول الجمهور وهو أنه لا يصام مع الغيب. هذه المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة قوله وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، قد عرفت أنه إما أن يرى متقدما للشمس أو متأخرا عنها، فإذا رأيناه محاذيا للشمس في مثلا الظهر رآه إنسان وهو بحذاء الشمس، فمعلوم أن سير الشمس أسرع من سيره، فبقي من النهار 6 ساعات، هذه 6 ستسبقه فيها فيكون لليلة المقبلة. وإذا رأيناها متأخرة عنه، رأيناه قدامها بزمن يسير، قلنا يمكن أن تسبقه، تلحقه ثم تسبقه فيكون لليلة المقبلة. أما إذا رأيناه متأخرا عنها تأخرا يمكن أنها أدركته مثلا في الصبح، وجاء الظهر وإذا هي قد تقدمت عليه بنحو 5 دقائق أو نحوها، عرفنا أنه لم يهل في الليلة الماضية لأن الشمس أسرع منه، فيكون لليلة المقبلة، أنها كانت سابقة له في الليلة الماضية فأدركته صبحا وتأخر عنها نحو 5 دقائق، وفي المغرب تأخر عنها مثلا نحو 6 أو 7 دقائق. الحاصل أنه إذا رؤي في النهار ولم يرى في الليل فهو لليلة المقبلة بكل حال. بقيت المسألة الخامسة وهي قوله وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة أيضا خلافية، والذين قالوا بهذا القول اعتبروا الشهر شهرا واحدا ولم يعتبروا اختلاف المطالع، فقالوا شهر رمضان شهر واحد، فإذا هل على أهل المشرق صام برؤيتهم أهل المغرب، وكذلك بالعكس، وكذا من في الشمال ومن في الجنوب ومن في الوسط الشهر واحد، فكيف نجعل شهر هؤلاء يتقدم على شهر هؤلاء بيوم أو بيومين أو نحو ذلك؟ لأن الله سماه شهر رمضان، فكيف يكون شهر رمضان على أناس دون أناس مع أنهم كلهم مسلمون ويدينون بدين إسلامي موحد؟ هكذا عللوا وقالوا إن الاختلاف قد يوقع في الشك، إذا مثلا صام أهل هذه البلدة وأفطرت البلدة التي تليها قريبا منها وقعوا في شك، وقع الشك في قلوب بعض الناس، فلأجل ذلك ألزموا كل من سمع بخبر أن الشهر قد رؤي ألزموهم بالصوم. من هذا قول. وفي المسألة قول ثاني أو قول ثالث، ولعلك تذكر أنه قبل 6 سنين جمع علماء المملكة كبار العلماء وعقدوا مؤتمرا في صيام الناس، لأن زماننا هذا يختلف عن الأزمنة السابقة، فقالوا إذا رؤي في بلد وتحقق أنه مرئي فإنه يصوم أهل كل بلاد إسلامية شرقا وغربا. هكذا قرر ذلك المؤتمر، وخالفهم واحد منهم وهو ابن حميد، فإنه لما خالفهم قال أنا أذهب إلى أن لكل أهل بلدة رؤيتهم، وألف في ذلك رسالة أيدها بالواقع وأيدها بحديث، الحديث في صحيح مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أم سلمة بعثته في آخر شعبان إلى الشام، فهل عليه هلال رمضان وهو بالشام، ورآه بنفسه ليلة الجمعة، ورآه أهل الشام ومنهم معاوية، وذلك بخلافة معاوية، فصام أهل الشام ليلة الجمعة، ثم إن كريبا جاء في رمضان ووصل إلى المدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس عما لقي حتى سأله عن الهلال، فقال متى رأيتموه؟ قال رأيناه ليلة الجمعة وصمنا. قال وصام أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال لكننا لم نره إلا ليلة السبت فصمنا، ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. قلت أولا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وصيامه ومن معه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن ابن عباس جعل لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم، وأن كل منهم يصوم إذا أهل عليه الهلال. محتمل أن هذا بسبب تقدم الشام إلى جهة المغرب، أنه رؤي عندهم قبل أن يرى في المدينة وما حولها، فإذا على هذا القول لكل أهل قطر رؤيته، وما دام الأمر كذلك فإن أهل كل جهة يصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم. في الأزمنة المتقدمة كما تعرف لا يمكن أن يصل الخبر برؤية الهلال إلا بعد مدة، كما في هذا الحديث أن أهل الشام رأوا الهلال ولم يشعر بهم أهل المدينة إلا في آخر الشهر، ما علموا أن أهل الشام صاموا قبلهم، ولولا أن كريبا جاءهم في آخر الشهر ما عرفوا لبعد المسافة. أما في زماننا فإذا رؤي في أقصى المشرق علم به أهل المغرب في لحظة، في تلك اللحظات بهذه الاتصالات السريعة. فإذن يمكن أن يطبق كلام الفقهاء أنه يلزم الناس كلهم الصوم، ولكن لا يلتزمون، وذلك لأنهم كل منهم يخطئ الآخر، فإن في هذه المملكة نعتمد على الرؤية، وهناك في بلاد عربية إسلامية يعتمدون على الأرصاد الجوية، وفي بلاد أخرى يعتمدون على المكبرات التي تكبر حتى يراه كل من نظر إليها، وهكذا. وقع الاختلاف، كل يرى الصواب في جانب نفسه. وعلى كل نقول لكل أهل دولة رؤيتهم، إلا إذا قلدت وافقت على رؤية الآخرين. عندنا هناك قول ثالث يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول إن رؤية أهل المشرق أهل المشرق رؤية لأهل المغرب ولا عكس، إذا رؤية في المشرق لزم أهل المغرب أن يصوموا، وإذا رؤية في المغرب فلا يلزم أهل المشرق. السبب يقول إذا رؤية في المشرق لازم أن يرى في المغرب ولا بد، وذلك لأنه يغيب مثلا عن أهل المشرق قبل أن يغيب عن أهل المغرب، فإذا رأوه متأخرا عن الشمس لازم أن يراه الذين قدامه، لأنه مثلا يغيب عن من في ما وراء النهر، مثلا يغيب عنهم مثلا في الساعة العاشرة، فإذا رأوه خلف الشمس بعد الشمس بدقيقتين، غاب مثلا عن أهل خراسان في الساعة 11، فهذه الساعة قد تأخر عنها مثلا بدقيقتين، فيكون يلزم أن يروه. ثم يغيب عن أهل العراق بعد أهل خراسان مثلا يغيب عنهم في الساعة 12، يكون قد تأخر في هذه الساعة عن الشمس، فيكون تأخره نحو 5 دقائق. يغيب عن أهل الشام بعد غيابه، يعني يغيب عنه في الساعة 1 مثلا، يكون قد تأخر في هذه المدة في هذه الساعة. يغيب عن أهل الجزائر بعد غيبوبته عن أهل الشام بساعة، يغيب عنهم الساعة الثانية، وقد تأخر يكون يتأخر عنه الجزائر مثلا، يغيب عنهم بعد الشمس بعشر دقائق، بينما غاب عن أولئك عند أولئك الذين في المشرق بعد الشمس بدقيقتين. في هذه المسافة التي أربع ساعات بين من في المشرق أو في المغرب يتأخر، قد يغيب عن أهل المشرق قبل أن يغيب عن أهل المغرب بنصف يوم، في هذا النصف يتأخر مثلا 22 دقيقة، لابد أنه يرى. كيف يرى هناك بعد الشمس بدقيقتين ولا يرى هنا؟ يلزم أنه يرى، لأنه يعني سيغيب عندهم بعد الشمس بثنتين وعشرين دقيقة. هذا صورته فيما إذا رؤية في المشرق، لكن لا يكون العكس، قد يرى في المغرب ولا يرى في المشرق، يمر بأهل المشرق وهو قدام الشمس، قد سبقها مثلا بدقيقتين أو بخمس دقائق، فتسبقه الشمس إلى هذه البلاد فيرى. إذا غاب عندنا بعد الشمس بدقيقة ثم يغيب عند أهل مكة بعدنا بنصف ساعة، فيرى بعد الشمس بأربع دقائق، يغيب عند أهل مصر بعد أهل الحجاز بساعة، لا بد أنه يتأخر في هذه الساعة، يغيب عند أهل مثلا ليبيا أو تونس بعد أهل مصر بهذه مسافة نصف ساعة أو ساعة، هذه المدة أيضا سيتأخر، يغيب عند أهل المغرب بعدهم بساعة، هذه المدة أيضا يتأخر. قد يمر بأهل مصر وهو قدام الشمس فلا يرى، ولكن تسبقه قبل أن يغيب عند أهل المغرب فيرى عند أهل المغرب، ولا يرى عند أهل مصر ولا عند من هم عنهم بشرق. فيقول إذا رؤي في المغرب لم يلزم أهل المشرق الصوم، وإذا رؤي في المشرق لزم من هم عنهم غربا الصوم. هذا مذهب، وهو قول وجهه ووضحه بأنواع من الأمثلة. وعلى كل العمل على أن لأهل كل بلدة رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين المدينتين أو البلدتين يمكن أن يرى فيها ولا يرى في هذه. هذا هو الذي عليه العمل. والفتوى أو الواقع أن المملكة تعتبر كبلدة، مع أنه يمكن أن يرى في جيزان ولا يرى في الأحساء، يمكن أن يمر بالأحساء وهو قدام الشمس يغيب عنه، وإذا غاب عن أهل جيزان وإذا الشمس قد سبقته فيرى هناك، فيكون أولئك يصومون هؤلاء ما يصومون. على كل العمل على أن كل دولة إذا رؤي فيها في شرقها أو غربها فإنها تصوم، ما أن غيرها لا يوافقها. الآن عندنا مثلا باب القرى المحاذية ما صامت بصيامنا ولا أفطرت بإفطارنا، سبقونا مثلا بصيام يوم وأفطروا بعدنا بيوم، نحن صمنا في هذا الشهر 28 يوما بينما الكويت صاموا 30، وكذلك مصر ونحن صاموا 30، سبقونا بيوم وصاموا بعدنا يوما، وذلك لأنهم اعتمدوا الأرصاد، فرؤية عندهم ليلة صميس ويقين أنه قد هل، ولكن كان الذين يروه ما اهتموا له في رمضان، الذين ينظرون إليه في شهر رمضان ما اهتموا له ولا ألقوه بالهم، أو أنهم متهمون بأنهم يكرهون دخوله ولا يكرهون خروجه، لأجل ذلك اهتموا به بالخروج دون الدخول. لكن رؤية في الكويت أو فصاموا بالحساب، فصاموا يوم الخميس ولم يصم إلا بعدهم، وهكذا أيضا فصاموا يوم الجمعة وأفطرنا يوم الجمعة، وهكذا في مصر وفي اليمن وفي غيرها. الحاصل أن رؤية أهل كل بلد أو دولة يقتنعون بها ويصومون لها ويفطرون لها. أنهم يعملون بالرؤية، والمفتي واحد والمملكة واحد، فرأوا أنها كلها كمملكة واحد.
صام أول يوم كويت، الله يسلمك، ثم جاء وصام وقد تقدم اليوم.
ما يكون عليه قضاء؟
ها؟
لا يكون عليه قضاء.
لا
صام في الكويت وأفطر عندنا ما عليه قضاء.
جاء هنا وصاموا هنا 30 وقد تقدم اليوم.
ولك صام في الكويت يوم الخميس،
هنا صاموا 30
وجاء عندنا أفطر يوم الجمعة، ما يكون عليه قضاء. نحن علينا قضاء.
إذا صاموا هنا 30 الشهر وجاء يوم تقدم هنا في يوم الكويت خارج البلد، هنا 30 الصوم، هذا اليوم الزايد اللي صامه يتركه 31 كم؟
لا يصوم، يصوم
مع
الناس، يصوم لا يفطر إلا مع أهل بلده الذين هو بينهم، ولو صام 31.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه المسائل واضحة، وإنما تحتاج إلى تمثيل. فالمسألة الأولى: لماذا يثبت هلال رمضان؟ ذكر أنه يثبت برؤية عدل واحد، يعني أن هلال شعبان هلال رمضان يثبت برؤية واحد، وهلال شوال لا يثبت إلا برؤية اثنين. وإذا قلت لماذا، فيقال من باب الاحتياط، لئلا يتساهل الرائي في هلال الخروج. عادة أن كثيرا من الناس يحرصون على رؤيته خروجا ولا يحرصون على رؤيته دخولا، كما وقع في هذا الزمان. فإن رؤيته دخولا مع كونه أعلن عنه لم يهتم الناس برؤيته، ويمكن أن هؤلاء الذين رأوا هلال شوال أنهم رأوه وكتموا رؤيته، أو أنهم لم يهتموا ولم ينظروا ولم يخرجوا لمجرد النظر. هذه الواقعة في هذا الزمان تدل على أنه يتثبت في الخروج ما لا يتثبت في الدخول، ما دام أنهم يكرهون دخوله ويفرحون بخروجه وبانتهائه. ولو أن القضاة الذين ثبت عندهم رؤيته رؤية شوال، لو أنهم فكروا في هذه المسألة لردوا شهادته ولو زكاهم عشرات. لأن الذين رأوه خروجا ليسوا عدول، وإذا قلت كيف لم يكونوا عدولا وقد عد لهم المشائخ والمحاكم المتعددة، نقول فيهم طعن، لأنهم لا يخلو أحدهم. إما أن يكون رأى هلال رمضان فكتمه، أو لم يهتم به ولم ينظر إليه، وكل الأمرين قادح في عدالته. إن رأوه وكتموه فذلك قادح في عدالتهم، وإن لم ينظروا ولم يلتفتوا إليه ولم يمدوا أبصارهم فذلك دليل على بغضهم لدخول رمضان وكراهتهم له، فلأجل ذلك يكون بغضهم قادحا في عدالتهم. على كل ما لنا ولهم، إنما نقول إنه يتثبت في الخروج ما لا يتثبت في الدخول، فإذا جاء عدل ولو أنثى أثبت دخوله قبل منه، لأنه ليس له دافع إلا الدين. ما هناك ما يدفعه على الإخبار بأنه رأى هلال رمضان إلا الديانة، بخلاف هلال شوال فقد يكون دافعه التخلص من هذا الشهر، أو أن هناك من أعطاه مالا وقال اشهد حتى تخلصنا من هذا الشهر. لأنه وإن كان قد يقول قائل إن الذي يكره هلال شوال يكره هلال رمضان ويفرح بهلال شوال، في إمكانه أن يفطر سطرا، نقول صحيح، ولكن إذا أفطر علنا كان ذلك أفرح لنفسه، إنه يخرج علنا يأكل ويشرب دخانه مثلا إذا كان مبتلا به، وكذلك أهل المقاهي وأهل المطاعم يعلنون الأكل ونحو ذلك ويربحون أرباحا، فهم بلا شك لهم مصلحة من خروجه، هم يفرحون بخروجه. ربما أنهم يدفعون لإنسان شيئا من المال على أن يشهد، فلأجل ذلك يتأكد من الخروج، فلا يفطرون إلا برؤية عدلين شاهدين عدلين موثوقين، بخلاف الدخول فيصام برؤية عدل ولو أنثى، ولو لم يره إلا امرأة عدل وقبل قولها في الدخول فيصام برؤيتها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله
بالنسبة لرؤية خلال شوال الاثنين العدو لازم تواطئهم على الكذب، يعني في موطن واحد أو في أماكن مختلفة،
يعني تواطئ شيء آخر، يعني قد لا يتواطئون ولكن يعطى هذا مصلحة على أن يشهد ولا يدري أن الآخر أعطي مصلحة على أن يشهد، يحصل من هنا ومن هنا.
يلزم في مكانين مختلفين.
لنا لقوله فرجل من امرأتان، هذا الآية إنما هي في الشهادة على الدين وعلى المبايعة ونحو ذلك، لا يلزم أن تكون كذلك في كل الحالات، فقد تقبل شهادة واحدة، فإن هناك ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرضعة وحدها أنها أرضعت فلانا وفلانة وفرق بينهما، يقولون إن أمور الولادة والاستهلال والرضاع والبكارة أو الثيوبة ونحو ذلك مما لا يطلع عليه الرجال تقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وقد يقبل فيه شهادة واحدة.
علي رضي الله عنه رد قول الحائض عندما ذكرت له انها حالة شديدة رضي الله عنه، قد تأتي ببطالة من بطنها،
لأن هذا شيء مستغرب، يعني مخالف للعادة، العادة أن المرأة ما تحيض إلا في الشهر نطح، وهذه من بعد ما طلقها زوجها بشهر واحد جاءت وقالت حتى ثلاث حيضات في هذا الشهر، قال هذا شيء مستغرب، فإن أخبر بذلك أهلها فقالوا نعم هذه عادتها تحيض بكل 13 يوما حيضة، هذه عادتها قبلنا، فإلا هي متهمة أن تريد التخلص حتى لا يراجعها زوجها وتسكت حقها.
ماذا نجيب على الله؟
نعم،
ماذا نجيب على
الآية في البيع، الآية في المبايعات، وأما الأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء فقد يقبل فيها امرأة واحدة أو امرأتان، الأشياء التي يطلع عليها الرجال يعني يأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات أن الشهادات تنقسم إلى أقسام، قسم لا يقبل فيه إلا الرجال كالحدود، قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء استشهدوا أربعة عليهن أربعة منكم، وكذلك حد السرقة وحد القذف وحد قطع الطريق وما أشبه لا يقبل فيه إلا الرجال، وكذلك القتل وقطع الطرف وما أشبه، وقسم يقبل فيه الرجال ويقبل فيه الرجال أو رجل ومعه نساء كالمال وما يراد به المال، المبايعات والرهان والديون والآجال والإجارات والسلام والوكالة والكفالات هذه يقبل فيها الرجل ومعه امرأته. ومما لا يقبل فيه أيضا إلا الرجال شهادة على العقد على النكاح وعلى الطلاق وما أشبه. هناك قسم يقبل فيه النساء وحدهن وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة والسيوبة والبكارة والاستهلال والرضاع وما أشبه. هذا من خصوص النساء ويقبلن فيه. عندنا قوله فإن صاموا برؤية عدل واحد فلم يروا الهلال 30 يوما فلم يروا الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما ثم لم يروا الهلال فإنهم لا يفطرون لاحتمال أنه أخطأ، أن هذا الشاهد يمكن أنه أخطأ، يمكن أنه رأى الهلال قبل الشمس فاعتبره داخلا أو خيل له ونحو ذلك. قد سمعت حكاية أن رجلا جاءه إنسان وقال إني رأيت الهلال، وكان ذلك في صحو ولم يره غيره، فقال لعلك أخطأت. كان ذلك الشاهد موثوقا وعدلا، فقال لم أخطأ. فنظر في الأفق فقال هو ذاك، الناس حوله لم يروا. فعند ذلك قالوا له انظر في الجهة الثانية، فنظر هنا وإذا يراه، فكر بعد ذلك وإذا هو يرى شعرة في حاجبه كأنها الهلال، شعرة ملتوية خيل إليه أنها الهلال. لما أنه التفت إلى الجهة الثانية فرآه، كلما التفت رآه فعرف بذلك أنه قد يتساهل إنسان فيراه أو فيقول إني رأيت. فلا جرم إذا صاموا برؤية واحد وأتموا 30 ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن عدم رؤيتهم مع كونهم جمعا كثيرا يدل على أنه ما خرج رمضان وأن الأصل بقاؤه. كذلك إذا صاموا لأجل غيم، تقدم أنه إذا كان ليلة 30 حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. يقول قدر أنهم صاموا ليلة 30 لأجل الغيم وأتموا 30 يوما رمضان فلم يروا الهلال فلا يفطروا، لاحتمال أن تلك الليلة التي قاموها وذلك اليوم يوم 30 الذي صاموه أنه ليس من رمضان وأن الهلال إنما دخل بعده فلا يفطرون، يبقون على الأصل أنهم لا يزالون في رمضان. عندنا هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة يقول فمن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، يصوم في الحالين. إنسان رأى هلال رمضان وتحققه وقال أشهد أني قد رأيته، قالوا لا نقبلك، فلم يقبلوه وردوا قوله، فهل يصوم أو يصوم؟ يقولون يصوم لأنه قد تحقق دخول الشهر، فكيف يفطر وقد تحقق؟ وإنما ردوه مخافة الخطأ أو غلط طرأ عليه، الحاصل أنه يصوم. إذا رد قوله أصبح ذلك اليوم صائما ولو كان الناس صياما لمفطرين. وكذلك العكس، لو رأى هلال شوال ورآه يقينا وقال لقد رأيته فيقبلوا شهادتي، فلم يقبلوه وهو قد تحقق، فهل يفطر لأنه رأى هلال شوال وتحقق خروج رمضان أم لا يفطر؟ يقولون لا يفطر بل يصوم ولو كان قد رآه. لماذا؟ لأن هلال شوال لا يثبت إلا باثنين وهو فرد واحد فلا يفطر. دليل ذلك أنه جاء إلى عمر رجلان في ضحى يوم العيد والناس صيام، فقالوا نشهد لقد رأينا الهلال البارحة هلال شوال، الناس صيام، فقال لأحدهما هل أنت صائم أو مفطر؟ قال بل صائم. قال لماذا؟ قال افطروا الناس صيام. فقال للثاني وهل أنت صائم أو مفطر؟ قال بل مفطر. قال لماذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت هلال شوال. فقال عمر رضي الله عنه لولا هذا، يعني زميلك، لأوجعت ظهرك، يعني لولا أنه شهد معك فأصبحتما شاهدين تقبل شهادتكما في هلال شوال لأوجعت ظهرك حيث أنك صوم أفطرت والناس صيام. فعذره حيث أن الشهر هبت برؤيته مع رؤية زميله، والأول عذره حيث أنه صام لأجل أن الناس الذين حوله كلهم صيام. الحاصل أن من رأى هلال شوال ورد قوله فلا يفطر، لأنه لا يثبت به وحده هلال شوال. وكذلك الدخول أيضا فيه خلاف، هناك من يقول يفطر إذا رأى هلال رمضان، يفطر إذا كان الناس مفطرين. يستدل بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، بمعنى أن الإنسان يفطر إذا أفطر الناس ولو أنه ما رأى الهلال، ويصوم إذا كان الناس صائمين ولو رأى الهلال، يعني هلال شوال. في رواية وأضحاكم يوم تضحون، وفي حديث آخر الحج يوم يحج الناس. لو أن إنسانا رأى هلال ذي الحجة يقينا، رآه مثلا في ليلة السبت والناس ما رأوه إلا في ليلة الأحد، يكون الوقوف في حقه يوم الأحد وفي حق الناس يوم الاثنين، فهل يقف وحده؟ الحج يوم يحج الناس، لا يعتبر ولا لا يعتبر رؤيته، بل يحج مع الناس، يقف مع الناس ويضحي مع الناس. فهكذا أيضا إذا رأى هلال شوال ولم يقبل قوله فلا يعيد ولا يفطر حتى يفطر الناس. ومثله أيضا على هذا القول إذا رأى هلال رمضان ورد قوله فلا يصوم حتى يصوم الناس، وذلك لأن الهلال سمي هلالا من الاستهلال الذي هو رفع الصوت، وإذا لم يره إلا واحد فإن الناس لا يرفعون أصواتهم لرؤية الهلال ولا يشتهر بينهم. إذا رأوه وتحققوا فرفعوا أصواتهم لرؤية الهلال واشتهر بينهم أن الشهر دخل وأن الشهر قد خرج، فإذا لم يره إلا واحد فلا يكون هلالا. وهذا يعني عرفت أن في المسألة في من رأى هلال رمضان ورد قوله هل يصوم أو يفطر القولان، اختار الماتن أنه يصوم لأنه تحقق رؤياه، واختار آخرون أنه يفطر لهذا الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وقياسا على الفطر، قياسا على إذا رأى هلال شوال.
كيف يا شيخ يتبع الناس؟ تأكد من قوله
يتبع يصوم ما يفطر حتى يفطر
دل عند الدخول.
إيه كذلك
ما يصوم حتى يصوم
والله كذلك الله
فرأى لأبنى فرأى لجال متأكد
على هذا الحديث أنه لا يفطر حتى يفطر أهل البلدة التي هو فيها. فإذا صام معنا مثلا يوم الجمعة وسافر إلى بلدة لم يفطروا بفطرنا، ما أفطروا إلا يوم السبت، صام الجمعة معهم وأفطر معهم يوم السبت، ولا يقول أنا تابع لتلك البلاد الذي أفطروا هذا اليوم يوم الجمعة، فنقول لا بل يصوم يفطر بفطر البلدة التي هو فيها. لو قدر مثلا أنه سافر إلى بلدة صاموا ابتدأ صيامهم يوم السبت، ثم وعندنا مثلا صمنا يوم الجمعة وفي مصر صاموا يوم الخميس، في بعض القرى الهندية ما صاموا إلا يوم السبت بعد مصر بيومين، فحينئذ يصوم برؤيتهم، ولا يقول أنا من أهل مصر الذي صام يوم الخميس وصوم يوم الخميس، يصوم مع أهل الهند. فإن رجع إلى هذه البلدة وقد صاموا يوم السبت، هو ابتدأ الصوم يوم السبت وجد الناس قد أفطر يوم الجمعة يفطر معه، ثم صام 27 يوم ولكن يقضي يومين. الحاصل أنه إذا جاءه إلى رمضان وهو في بلدة صام لصيام أهل تلك البلدة أو تلك المنطقة وإذا جاءه هلال شوال وهو في منطقة أفطر بفطر أهل تلك المنطقة على مقتضى هذا الحديث. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
كيف قدر الإسلام
صحيح السنة دي.
لكن الشيخ إذا كان مثلا في منطقة واحدة ما يسافر وراء الهلال يعني إرادته لله يرجع من يصوم
ولم يملكت مثل ما سمعت أنه يصوم في شوال ما يفطر إذا رأى هلال العيد ما يفطر شوال يرد قوله. وأما هلال رمضان ففيه خلاف ممن يقول يصوم لتحققه دخول الشهر احتياطا ومن يقول يفطر مماشاة للناس.
في هذا العام بعض الناس صاموا في البلد هذه مثلا صاموا في المسجد قالوا في المسجد هل عليهم قضاء يوم أم يكفيهم؟
لا يكفيهم بل انه صام متحقق.
هل
يرجح
يا شيخ هل يصوم ولا يلتزم معه؟
لا يفطر الأرجح انه يفطر حتى انه يعني يمشي مع الناس.
وإذا كان الشيخ مثل ما تفضلت مثالك الأول صام 27 يوم هل يقضي يومين أو ثلاثة؟
يومين
ليه؟ ما ولا يعرف الشهر يكمل في البلد هذا ولا يكمل؟
يكفي يومين يعني أقل ما يكون الشهر.
بعض الناس مثلا إذا رأى الهلال ذا الحجة تأكد منه مثلا لم يقل شهادة يقف عرفة يومين مثلا يقول
ما يصير
في اليوم الذي
الحج يوم يحج الناس
هو يعني يحج مع الناس بس يعني يصعد العرب بيوم
يترك سنة وهو يوم التروية في منى
يصعد إلى
عرب يترك يوم التروية وهو سنة مؤكدة.
من شيخ إذا كان تأكد من الهلال
ورب عندنا
قاعدة المذهب يلزم الصوم في رؤية الهلال رمضان إذا تثبت جميع الأحكام الكفارة
تثبت إذا كان هناك أحكام في حقه كطلاق معلق بهلال رمضان أو يتقن مثلا أو كفارات معلقة بهذا أو ما أشبه
حجة المذهب
في انه يصام برؤيه واحد وهذا واحد وقد ثبت في حقه هلال رمضان فلما كان يصام برؤيه شاهد عدل وهو قد راه ثبت الهلال في حقه.
كيف يحدد يوم عرفه مع اختلاف المخالف بعضهم
مفصل آخر؟ مكة مطلعها واحد الحجاج شعره
يعني مقصود بمكة فقط.
لا أما إذا كان أناس في الهند وأناس في المغرب يصومون اليوم التاسع يصومون بحسب مطالعهم ما يقولون من وافق أو من وقعهم.